برنامج ما وراء الحدث مع نواف إبراهيم.
أهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم. نتحدث عن الأزمة الفرنسية الأمريكية الأسترالية بعد إلغاء صفقة الغواصات الفرنسية لأستراليا. ألغت أستراليا مؤخرا عقدا مع فرنسا لتصنيع عدد من الغواصات النووية الفرنسية لصالح أستراليا بطلب من الولايات المتحدة. في هذا السياق أعلن عن قيام تحالف بريطاني أمريكي أسترالي، وما جرى وصفه من قبل عدد من المسؤولين الفرنسيين بالخيانة والطعن بالظهر، وأنه يقوض أمن أوروبا ويضع حلف الناتو أمام تحديات خطيرة ويدمر فرنسا، تحديدا لجهة أن الحلف كما قال الفرنسي نسق بشكل بيني لإلغاء صفقة الغواصات النووية والتي تبلغ قيمتها عشرات مليارات الدولارات. حول هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من واشنطن بشار جرار، مدرب غير متفرغ مع برنامج الدبلوماسية العامة في الخارجية الأمريكية وعضو الحزب الجمهوري، وأيضا سيكون معنا من باريس الخبير بالشؤون الأوروبية أنطوان شربنتي، وأيضا من سوريا الباحث في القضايا الجيوسياسية دكتور سومر صالح. إذاعة سبوتنيك، أهلا ومرحبا بكم ضيوفي الكرام.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
أهلا بكم. كنت أود أن أبدأ الحوار والحديث مع الأستاذ بشار جرار من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بسبب بعض الظروف يعني سوف نتواصل معه لاحقا. وأبدأ من عندك أستاذ أنطوان شربنتي، وأنت الخبير بالشؤون الأوروبية. أريد أن أسأل، يعني باريس عبرت عن شعورها بالخيانة وأنها تلقت ضعنا بالظهر، كيف يمكن لفرنسا أن تتجاوز هذه الأزمة التي وصفها وزير خارجيتها بالكارثة كما قلنا على فرنسا وعلى استقرارها الاقتصادي؟
يعني تستطيع فرنسا تجاوز هذه الأزمة إن استطاعت أن توحد فعلا، وليس من مبدأ فقط إعلامي وسياسي، أوروبا حولها. يعني إن استطاعت فرنسا توحد أوروبا وراءها فهي تستطيع أن تتجاوز هذه الأزمة، لكن يجب أيضا على فرنسا وعلى أوروبا أن يبدأوا، وهالفرصة الآن متاحة، أن يبدأوا بالتفكير جديا باستراتيجية مستقلة ومستقلة بشكل شبه كامل عن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الحلف الأنجلوساكسوني اليوم الذي يواجه حلف الاتحاد الأوروبي. واليوم فرنسا تستطيع أيضا تجاوز هذه الأزمة إن استطاعت أن تتقرب أكثر من روسيا والصين، أو بالأحرى إذا استطاعت لعب ورقة روسيا وورقة الصين بوجه الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم. طيب أستاذ أنطوان، لودريان دعا الأوروبيين بالفعل إلى التفكير ماليا في التحالفات، يعني وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وتضامنوا مع باريس، لكن حتى الآن لم نعي تماما ما حقيقة وجع باريس في هذا الحدث، يعني وهل تجاوزت برأيكم أسباب التصعيد الناشئة البعد الاقتصادي، وإلى أين يمكن أن تتجه أو تصل في نهاية المطاف؟
يعني اليوم يعني القادة الفرنسيون والرأي العام الفرنسي والأوروبي أن هناك حرب تشنها الولايات المتحدة الأمريكية سياسية واقتصادية بالدرجة الأولى ضدهم. يعني واليوم تأتي هذه يعني ملف الغواصات في سياق الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وكل ما عناه الأوروبيون والفرنسيون من هذا الانسحاب، واليوم يعني طفح الكيل بعض الشيء بالفرنسيين، وهم الأكثر ولاء يعني للولايات المتحدة الأمريكية، وهم من يعني ينشدون ليلا نهارا أنهم الحلفاء الأولون في أوروبا للولايات المتحدة الأمريكية، والتصاريح لودريان تأتي في هذا السياق، ويعني طفح الكيل بعض الشيء من تصرفات الإدارة الأمريكية، وخصوصا الفرنسيين يعني وضعوا أمل في إدارة بايدن من بعد ما كل ما عانوهم من ترامب، وهم يروا الآن أن بايدن وترامب هم نفس، يعني النهج هو واحد لكن الشخص يتغير والتعامل لا يتغير، وأمريكا لا تعتبرهم حلفاء يعني بشكل بشكل جدي وبشكل كامل.
طيب دعني هنا أنتقل إلى الدكتور سومر صالح الباحث في القضايا الجيوسياسية. دكتور سومر أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى.
تحية لكم ولضيفكم الكريم.
حياكم الله. أهلا ومرحبا دكتور سومر. انطلاقا مما تفضل به الأستاذ أنطوان، يعني هل يمكن اعتبار ما حدث انهيار لتحالفات تقليدية، وهل سنرى برأيكم بعده امتدادات جيوسياسية جديدة، ومن سيكون مع من ومن ضد من وعلى أي أسس؟
نعم، لا هو ليس انهيار لتحالفات قديمة، الأمر لم يصل إلى هذا الحد بعد، لا يمكن من خلال هكذا أزمة أن نقول أن حلف شمال الأطلسي قد تفكك. نعم هنالك هواجس عميقة وصدع استراتيجي متنامي بين فرنسا وأمريكا وبين أمريكا وحلف شمال الأطلسي بالقوة الأوروبية منه. ما حصل ليس تقليما للأظافر الفرنسية في المحيط الهادئ بقدر كونه كان حاجة استراتيجية أمريكية وخشية أمريكية من سياسة فرنسية في المحيط الهادئ متقاربة مع الصين. إنما حصل من إلغاء الصفقة هو كان لديه مقدمات كبيرة من هذا الهاجس والصدع الكبير في العلاقة الفرنسية الأمريكية، بدأ منذ العام 2003 وتعمق في العام 2007 عندما كان هنالك إنشاء فكرة التجمعات التكتيكية العسكرية الأوروبية، وتنامى مع فكرة الجيش الأوروبي الموحد ومع فكرة تشكيل قوة ردع أوروبية. و منذ بضعة أيام كان هنالك اجتماع لوزراء الدفاع الاتحاد الأوروبي وقرروا إنشاء قوة أوروبية، قوة تدخل سريع أوروبية على خلفية ما حصل في أفغانستان، قوة 5000 جندي. هذا الأمر يؤكد أن هنالك صدعا كبيرا وشرخا في العلاقة الأمريكية الأوروبية بشكل عام، وخصوصا أن أوروبا طبعا هنالك هواجس متبادلة، يعني أمريكا تشعر بأن السياسات الفرنسية هي معادية لأمريكا، فتوقيع اتفاقية الشراكة الاستثمارية الكبيرة بين الصين وبين الاتحاد الأوروبي أثارت قلقا عميقا لدى أمريكا، وفكرة الجيش الأوروبي الموحد هي تثير قلقا عميقا لدى أمريكا، وأيضا التقارب مع روسيا. إذن بدأنا نرى أن توترات وأن حجم الخلافات أكبر من قصة الصفقة. نعم هنالك تشعر فرنسا بطعنة في الظهر وأن هنالك أنها أداة عسكرية فقط في يد الولايات المتحدة الأمريكية، وأن لا منافع اقتصادية مرجوة من التحالف بين أمريكا وبين الدول الأوروبية تحت الناتو، وخصوصا بعد الخروج البريطاني من البريكسيت. تأكد تماما أن هنالك محاولة بريطانية أمريكية لجعل أوروبا فقط مجرد أداة عسكرية ولا منافع اقتصادية حقيقية لهم. لذلك علينا أن نضع هذه الشرخ الكبير في العلاقة الأمريكية الفرنسية في سياق أكبر استراتيجي من مجرد صفقة ألغيت قيمتها قد تتراوح بين 40 مليار دولار و 66 مليار دولار. لذلك هنا الكثير من البدائل يمكن كانت أن تطرح على طاولة المفاوضات الأمريكية الفرنسية، ولكن الأمر أعمق، الأمر يتعلق بهوية العلاقة الفرنسية الأمريكية، العلاقة الاستراتيجية. لذلك نحن نعتقد أنه التقدير الاستراتيجي الفرنسي الذي اتجه على الأقل إعلاميا لتوضيح أنه طعنة اقتصادية هو لا يضع الحقيقة على أكملها. اليوم هنالك خوف أمريكي حقيقي من السياسات الفرنسية في أوروبا وفي المحيط الهادئ، وهنالك حاجة استراتيجية كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية لأستراليا، ويتخشى من أن يكون البديل الفرنسي لا يلبي الطموح الأمريكي. إذ نعرف أن هنالك خطة طموحة أسترالية لتحديث القوات المسلحة الأسترالية بدعم أمريكي يصل إلى عشرات المليارات من الدولارات للوصول إلى المحيط الهادئ، ومن هنا كان لابد من التزويد بالغواصات النووية وليس الغواصات التقليدية.
طيب دكتور سومر لو سمحت، بما أنك أتيت على الصين وروسيا وهنا أمر مهم جدا، يعني سكرتير مجلس الأمن الروسي اعتبر اتفاق أوكوس كما سموه مغامرة أمريكية جديدة تهدد الهيكل الأمني بأكمله لمنطقة آسيا التي عرشت عليها، يعني هل بالفعل هذا الاتفاق أصبح حلف عسكري جديد موجه ضد روسيا والصين، وكيف يمكن أن ترد روسيا والصين على ذلك؟
هو ليس حلفا عسكريا بقدر ما هو ترتيبات أمنية عسكرية استخباراتية، وإضافة إلى التفصيلات الخاصة بالذكاء الاصطناعي. اليوم أول المتضررين الذي سيكون هو التبادل التجاري الأسترالي الصيني، وهو طموح أمريكي لوقف هذا التبادل الذي يقدر بعشرات المليارات من الدولارات. القضية هي ليست تحالف بمعنى التواجد بمعنى بين دول. الخطة الأمريكية واضحة، التواجد العسكري المباشر في أستراليا. نحن نعرف أن هنالك فقط 3 قواعد أمريكية صغيرة في أستراليا وتخضع لاتفاقية صوفا بين الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا. اليوم الخطة الأمريكية هي تواجد المباشر مع التزويد بالغواصات النووية، مع إمكانية الصيانة، مع وضع كل القواعد البحرية الأسترالية في خدمة الأسطول الأمريكي في منطقة أي القيادة الأمريكية لمنطقة إندوباكوم في المحيطين الهندي والهادي. وهذا الأمر سيؤدي ليس فقط إلى تغيير هيكلية الأمن في تلك المنطقة. سابقا كانت هيكلية الأمن في منطقة الباسفيك دائما ما هي الاتفاقية الأمريكية اليابانية. اليوم دخول الأمريكي الاتفاقية الأمريكية الأسترالية سيعقد الوضع كثيرا في المنطقة المفتوحة بين بحر الصين الجنوبي والمحيطات المفتوحة في تلك المنطقة، وهو يؤدي إلى الكثير من التعقيدات الخاصة في هذا الموضوع. لذلك الموضوع أكبر من حلف عسكري، نعتقد أن صداما، وكما علق رئيس تحرير صحيفة جلوبال تايم الصينية بطريقة يعني علق بأن السياسات الأسترالية هي دائما ما تثير المشاكل وهي أشبه بعلكة في القدم والحذاء الصيني. هذا التوصيف بهذه الطريقة يوحي بأن هنالك على ما يبدو ردة فعل صينية ستكون كبيرة تجاه أستراليا في هذه المنطقة، ولكن يبدو أن الأمريكان يريدون ركيزة جديدة للأمن في تلك المنطقة هي اتفاقية أوكوس. واتفاقية أوكوس ليست فقط تشمل الجانب العسكري الذي يقلق العالم كله، التطبيقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
نعم مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم. نعم، دعوني هنا لو سمحتم أن أذكر الأخوة المتابعين بأننا نتحدث عن الأزمة الفرنسية الأمريكية الأسترالية بعد إلغاء صفقة الغواصات النووية. أريد أن أذكر الأخوة المتابعين بأننا نستضيف في حلقة اليوم من باريس الخبير بالشؤون الأوروبية أنطوان شربنتي، ومن سوريا الباحث في القضايا الجيوسياسية دكتور سومر صالح، وسيكون معنا في وقت لاحق من واشنطن بشار جرار وهو مدرب غير متفرغ مع برنامج الدبلوماسية العامة الخارجية الأمريكية عضو الحزب الجمهوري. أعود إليك أستاذ أنطوان شربنتي في باريس، يعني تفضلت واستمعتم إلى ما قاله الدكتور سومر عن المخاوف التي تحدثت عنها فرنسا على حلف الناتو وإمكانية تفككه وإلى ما هنالك. يعني بصريح العبارة، هل هذا تلميح على الأقل من قبل فرنسا بالانسحاب، وهي التي طرحت فكرة حلف عسكري أوروبي أو جيش أوروبي مستقل، فجاءت الولايات المتحدة الأمريكية لتعاقبها، وأيضا جاءت لتعاقبها كما يقول بعض المحللين على ما وقفت به في عام 2003 عندما اتفق البريطاني والأمريكي على غزو العراق وهددت فرنسا باستخدام حق الفيتو؟ هل هذه هي حالات انتقامية أم أن هناك بالفعل كما تفضل الدكتور سومر استراتيجية جديدة؟
يعني اليوم فرنسا وأوروبا يفكرون مليا باستراتيجية بالحد الأدنى عسكرية وأمنية تكون مستقلة بعض الشيء عن الحلف الأطلسي، وهم يعون أن هناك مشكلة داخل الحلف الأطلسي وهناك مشكلة مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن اليوم المشكلة الأكبر هي أن الاتحاد الأوروبي ليس له كل الإمكانيات بالانسحاب من الحلف الأطلسي، وليس له كل الإمكانيات الاقتصادية والعسكرية لإقامة حلف على مبدأ الجيش الأوروبي الموحد خاص به يعني. واليوم هذا السؤال الذي يطرح، اليوم هل إن أوروبا تريد، لكن هل لديها الإمكانيات وهل تستطيع بالوقت الحاضر بالحالة القائمة على الصعيد الدولي إقامة حلف خاص بها والانسحاب كليا من الحلف الأطلسي؟ أنا من يعني برأيي الشخصي لا تستطيع أوروبا فعل هذا الشيء إلا إذا تقربت أكثر من روسيا، وإن لعبت ورقة الصين بوجه أمريكا قد تنتج هذه الاستراتيجية إمكانيات قد تستطيع عن الولايات المتحدة الأمريكية.
لماذا أزعنت أستراليا لطلب الولايات المتحدة؟ هل تحتاج إلى هذا العداء مع فرنسا؟
لا تحتاج هذا العداء، لكن هذا يأتي في سياق كما قلت في الأول يعني في البدء، هذا يأتي في سياق الحلف الأنجلو ساكسوني الذي تألف الآن وهو قائم منذ وقت، لكن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتنشيط هذا الحلف الأنجلوساكسوني لمواجهة الاتحاد الأوروبي ولمواجهة، إذ نريد يعني أن نقول البلدان اللاتينية يعني. واليوم هذه من هذا المنطلق أستراليا تتوجه نحو الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا الذين يحضنونها يعني في مواجهتها مع فرنسا. ويجب أن يعني أن نلاحظ أن هي أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية من نقض عقد الغواصات وليس فرنسا.
نعم، دعني هنا إذن أنتقل إلى دكتور سومر مرة أخرى وأسأل يعني السؤال كنت سأطرحه وسأطرحه طبعا لاحقا على الأستاذ بشار جرار في الولايات المتحدة، يعني ما الذي جعل الولايات المتحدة تذهب نحو هذه الخطوة ضد فرنسا وبهذا الشكل بعد ما تحدثنا بكل هذه التفاصيل؟ يعني بالعادة نطرح مثل هذا السؤال في البداية، ولكن الآن بالنتائج ما الذي يظهر؟
نعم، كما قلنا هنالك حاجة أمريكية إلى تواجد عسكري مكثف في أستراليا، ومن ناحية الدفاع الصاروخي ومن ناحية تواجد الغواصات النووية بعد زيادة المقدرة النووية الصينية واتجاهها نحو السيطرة الكلية على بحر الصين الجنوبي، وبالتالي هذا الأمر سيقود الاستراتيجية الأمريكية للباسفيك، والأمر يضع حلفاء واشنطن في تلك المنطقة في خطر. وبالتالي كانت الاستراتيجية الأمريكية هي الدفع باتجاه التواجد العسكري الكبير والمكثف في تلك المنطقة وبناء استراتيجية عسكرية جديدة. الناتو لا يمكن أن يكون متواجدا في هذه المنطقة بسبب السياسات الألمانية الفرنسية التي هي بشراكة مع الصين، فكان القرار أن تتجه أمريكا وبريطانيا إلى تحالف ثنائي مع أستراليا، وسيتم لاحقا إضافة إليه بعض الدول، قد تكون الهند مرشحة إلى هذا التحالف إضافة إلى دول تتواجد فيها أمريكا في منطقة جنوب آسيا، وبالتالي من الممكن أن تشكل حلف عسكري. أما الناتو لا يمكن أن يكون بديلا في هذه المنطقة، فاتجهت نحو بناء الغواصات النووية. الأمر كان على ما يبدو لا يوجد أو الحاجة الموضوع الحاجة الأمريكية أكبر من الخسائر التي من الممكن أن تؤديها هذه الخطوة. لكن أنت سألت سؤال مهم إلى ضيفك الكريم من فرنسا، ماذا اللي دفع أستراليا إلى هذا الموضوع؟ السؤال الأكثر صوابية هنا، لماذا اتجهت أستراليا إلى هذا العداء الكبير مع الصين؟ والصين هي الشريك التجاري والاقتصادي الأول مع أستراليا. هنا النقطة الكبيرة، منذ العام 2003 كان هنالك نوع من أنواع بناء التوازن الاستراتيجي في العلاقة الأسترالية مع الصين من جهة والأمريكية من جهة أخرى، ولم تكن أستراليا تذهب باتجاه عداء إلى أحد الطرفين أو أن تحسب على طرف دون طرف آخر. ولكن اليوم وفجأة ومن دون سابق إنذار توقع اتفاقية أوكوز الموجهة بشكل مباشر إلى الصين، إذن ما الذي دفع أستراليا إلى تغيير هذه الاستراتيجية؟ أنا أعتقد أن هنالك الكثير من المغريات الاقتصادية، وأن التكلفة الموازنة الأسترالية للعقد المقبل تثير الكثير من الشكوك. بلد بهذا الحجم الديموغرافي الصغير وبهذه الحجم الاقتصادي، كيف سيطرح موازنة عسكرية بقيمة 600 مليار دولار أو 670 مليار دولار؟ أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من ستكون راعية لهذه أو دافعة باتجاه تبني هذه الموازنة العسكرية، وبهذا استثمارات ضخمة من الممكن أن تعوض الخسائر التجارية مع الصين. إذن هنا علينا أن نفكر بهذه الطريقة، وما هو مستقبل العلاقة الأمريكية الأسترالية في منطقة المحيط الهندي والهادي بالتحديد؟ إذن هنا الأسئلة الكبرى التي من الممكن أن نفهم من خلالها السبب الذي دفع بأستراليا إلى استفزاز الصين بهذه الطريقة. أما موضوع فرنسا فهو قابل للحل، وأعتقد أن مكالمة هاتفية ستجري قريبا بين بايدن وبين الرئيس ماكرون ستخفف حدة الاحتقان، ولاحقا سيكون هنالك قمة توضح كيف ستتموضع فرنسا في الاستراتيجية الأمريكية. الكثير من الخيارات يمكن للأمريكي طرحها على الفرنسي، قد يكون شرق المتوسط بديلا، قد يكون الساحل الإفريقي أيضا بديلا. إذن العلاقة أمريكا قادرة على إدارة الخلاف بطريقة معينة ضمن الناتو، ولكن أستراليا لا تمتلك هذه المرونة.
نعم، الباحث في القضايا الجيوسياسية دكتور سومر صالح كنت معنا من سوريا، كل الشكر لكم دكتور سومر، وأيضا الشكر موصول للأستاذ أنطوان شربنتي وكان معنا من باريس وهو الخبير بالشؤون الأوروبية، تحدثنا وإياكم عن الأزمة الفرنسية الأمريكية الأسترالية بعد إلغاء صفقة الغواصات النووية، وأيضا سيكون معنا لاحقا للتعليق على هذا الموضوع من واشنطن بشكل بشار جرار متحدث ومدرب غير متفرغ مع برنامج الدبلوماسية العامة الخارجية الأمريكية عضو الحزب الجمهوري. كل الشكر لكم ضيوفي الكرام. شكرا جزيلا أستاذ أنطوان. شكرا دكتور سومر.
شكرا لكم.
أهلا وسهلا. أهلا.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
وننتقل وياكم مستمعينا الكرام لمتابعة الحديث عن هذا الموضوع مع الأستاذ بشار جرار، وهو متحدث ومدرب غير متفرغ مع برنامج الدبلوماسية العامة الخارجية الأمريكية عضو الحزب الجمهوري. أستاذ بشار أهلا ومرحبا بكم.
وبكم عزيزي أستاذ نواف،
حياكم الله. أهلا ومرحبا أستاذ بشار. أبدأ بطرح السؤال الذي يعني طرحته في نهاية الحوار مع أحد الضيوف أو على أحد الضيوف، وهو حول ما الذي جعل الولايات المتحدة تذهب نحو هذه الخطوة ضد فرنسا وبهذا الشكل. يعني هناك الكثير من التحليلات، الكثير من التأويلات، الكثير من الأخبار، ولكن لابد من أن هناك شيء ما رشح بعد ما ظهرت كل المواقف تقريبا. تفضل.
هو قد يكون المناسب اتخاذ رمزية الغواصات في الحديث عن الأزمة برمتها. معروف الغواصة تبحر على بأعماق معينة لا يمكن كشفها، وميزة هذه الغواصات تحديدا والسبب الذي جعل أستراليا تبرر انسحابها من الاتفاق مع فرنسا حوالي 95 مليار دولار كان بسبب أن الطاقة التي تشغل الغواصات المتفق عليها مع فرنسا كانت تعتمد على الديزل، في مقابل الطاقة النووية التي ستشغل هذه الغواصات مع أسرار التكنولوجيا الخاصة ببنائها. وهنا تأتي الصفقة في محورها الأساسي. القصد منه أنه عندما تعمل الغواصات على الطاقة النووية تكون أكثر قدرة على التخفي، لا يمكن رصدها من الناحية العسكرية، تسمى ستيلث كما هي طائرات ستيلث الأمريكية التي لا يكشفها أي رادار. معلوم طبعا أن الروس أيضا طوروا طائرة لا تكشف الرادارات، ولكن القصد من ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية عمليا نقلت ثقلها الاستراتيجي من الشرق إلى الغرب، بمعنى من التحالف عبر الأطلسي إلى التحالف بقوة أكثر، ولكن تعتمد قوة متعددة وليس فقط العسكرية، إلى الغرب حيث المحيط الباسيفيك الهادي. الآن تختار الولايات المتحدة علنية الدولة الوحيدة العضو في الاتحاد الأوروبي التي سارعت إلى البريكزيت، إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهي بريطانيا، وهي العضو الأساسي في التحالف في الناتو بين الولايات المتحدة الأمريكية وسائر الدول الأعضاء في الناتو. الآن هناك أكثر من رسالة وجهها الرئيس بايدن. صحيح أن خطابه أمام الأول كرئيس للبلاد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء كان يؤكد فيه، هو في مستهل الخطاب، بأنه عاد إلى تفعيل المادة الخامسة في ميثاق حلف الأطلسي، حلف شمال الأطلسي، وهي أن أي اعتداء على أي عضو يعتبر اعتداء عن الأعضاء كافة. هذه المقاربة التي طمأن فيها بايدن الناتو جاءت بعد ما وصفتها فرنسا بالطعنة، طعنة في الظهر، ووصفتها بالصفعة، واعتبرت الحليف الأهم في أوروبا وفي الناتو وهي بريطانيا اعتبرته كاذب وانتهازي. عندما يقوم بايدن بلقاء هو وكامالا هاريس نائبته بمقابلة رئيس وزراء بريطانيا مرتين عمليا في غضون 24 ساعة، هو يؤكد مرة أخرى بأنه لا حرج لديه في اختيار حلفاء الغد. هو قال في خطابه أنه يريد تأكيد على انتهاء الحروب اللامتناهية وحروب الأمس والماضي والاستعداد لحروب المستقبل، وكأنه يقول أن المستقبل والمصالح الاستراتيجية هي في المحيطين الهندي والهادي.
واضح أستاذ بشار، واضح التوجه، وهذا رأي أيضا يعني الخبراء وحتى يعني رأي ضيوفنا بهذا الاتجاه ذهب، وخاصة دكتور سومر صالح كما تفضلت. وأنا هناك هنا يعني أمر حيرني صراحة، في الإعلام يتحدثون عن 47 مليار دولار، الدكتور سومر قال 66 مليار دولار، حضرتك تقول 95 مليار دولار، يعني صراحة هذا الأمر أو هذا السؤال قد لا يهم أحد، ولكنه هو المعضلة الأساسية، كونه مبلغ هائل كاد أن ينقذ فرنسا من مصائب الكورونا ومن أمور كثيرة جدا، وعولت عليه في بناء اقتصاد أو في بناء كذا إلى آخره. فهذا سؤال مهم، ومن هنا أربطه بما تفضلت به برسالة أو إدارة بايدن، رسالة من تحت الماء، وهذا عنوان لمقالة لحضرتك، أتيت على مفاصل مهمة جدا أتمنى منك أن تفندها باختصار للإخوة المتابعين حتى يفهم ما يجري.
هو عزيزي في البداية القصة لم تبدأ في إدارة أوباما الثالثة، إدارة بايدن، القصة بدأت ولا حتى مع الرئيس دونالد ترامب الرئيس السابق، الذي اتهم بأنه أول من تحدث بلهجة استفزازية، لا بل وصلت إلى عدائية مع دول الناتو، عندما قال لهم عليكم أن تدفعوا للحماية التي تؤمنها الولايات المتحدة الأمريكية. الآن واضح أن ترامب لم يكن يتحدث من فراغ، وواضح أكثر الآن تتجلى الحقائق أن الدولة العميقة في أمريكا، بمعنى المؤسسة العسكرية والمؤسسة الاقتصادية التي تعلم خفايا الأمور، وصلت إلى قناعة بأن الناتو أصبح عبئاً، الناتو بالمفهوم التقليدي، والدول التي تعتبر نفسها هي الأساس. يعني فرنسا عندما جرت شبه ملاسنة بين الرئيس ترامب ونظيره الفرنسي ماكرون، وعندما كان يتحدث عن جيش أوروبي ليحمي الاتحاد الأوروبي وكأنه يهدد بأننا مستعدين لبديل عن مظلة الناتو، كان الرد عنيف، يعني جاء ردا عنيفا على لسان ترامب وغيره من الأوساط ليس فقط الأمريكية.
أستاذ بشار، لكن الروسي ذهب في هذا الاتجاه، يعني وطرحت هذا السؤال على الدكتور سومر، أن سكرتير مجلس الأمن الروسي اعتبر أن اتفاق أوكوس كما سمي مغامرة أمريكية جديدة تهدد الهيكل الأمني بأكمله لمنطقة آسيا، فهذا يعني بالفعل أن هذا الاتفاق أصبح حلف عسكري. الدكتور سومر لم يقل أنه حلف عسكري، لم يصل إلى درجة حلف عسكري جديد، ولكن بالكافة الأحوال موجه ضد روسيا والصين كما يقال.
هو عزيزي قد هو صحيح هذه الملاحظة، يعني خلى خطاب بايدن أمس من ذكر الصين وروسيا، لكنه حمل رسائل استفزازية مبطنة عندما يعني يتحدث بأنه مستعد أن يتعامل مع الجميع في سبيل الأهداف المشتركة، وهو عمليا يغير من قواعد اللعبة. كما يعني في بداية حديثي أشرت لك، الثقل الآن انتقل، ولاحظ أن هناك ساحات يتم إخلاءها، الانسحاب من أفغانستان أو بالأحرى تسليم أفغانستان لتنظيم إرهابي وحركة طالبان. هذا يشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست في قضية فقط إعادة تموضع للقوات العسكرية، هناك إعادة رسم لخطوط النفوذ والتحالف، وأعتقد أن أخطر ما في ذلك هو ما نفاه بايدن عندما قال في الخطاب أنني لا أسعى ولن تكون حرب باردة ثانية. عمليا بدأت الحرب الباردة، ولم تبدأ فقط في هذا الحلف، الآن هذا رأس الجليدي، الجبل الجليدي الذي اتضح الآن، التايتانيك الفرنسية الآن اصطدمت في هذا الجبل الجليدي، كانت هناك مساعي واضح يتم الإعداد لها بصمت بين لندن وواشنطن.
يعني أفهم منك أستاذ بشار، عذرا للمقاطعة، أفهم منك أن المرحلة تجاوزت مرحلة التصعيد أو البعد الاقتصادي إن صح التعبير، انتقلت إلى مرحلة تحالفات جديدة، انهيار تحالفات تقليدية، انتقال إلى نوع جديد من الحروب سواء كانت باردة أو ساخنة، توازنات استراتيجية عالمية جديدة.
صحيح.
دخلت في متاهة أم أنها واضحة أو أدخلت؟
هي واضحة، أعتقد ليس هناك من تعبير عن هذا التبدل الذي يحدث من منطقة الشرق الأوسط. الشرق الأوسط الآن هناك حروب بأدوات مختلفة، منها الإرهاب، هناك الآن ترحيل لأزمات وإطفاء لبؤر توتر، وإعداد لمرحلة جديدة من التحالفات، من اتفاقات السلام، من اتفاقات البينية، من التحالفات التي كانت في فترة ما شبه خيالية. من كان يتخيل أن تقوم السعودية بالاعتذار عن استقبال وزير الدفاع الأمريكي في مقابل استقبالها لمسؤول الخارجية في الدوما؟ هذه رسائل يتم توجيهها، ولذلك يعني اعتمدت صيغة أنه رسائل عدة يوجهها بايدن من خلال أزمة الغواصات هذه. هو يعيد رسم التحالفات من معيارين، معيار ماذا تريد الولايات المتحدة في العالم، لا يريد حربا فيها جنود على الأرض، وهو مفهوم إنهاء الحروب الباردة، في المقابل يريد أن تتكفل دول الإقليم بمهام محلية بنوع من الأوتسورسينج الأمني والعسكري، ليتفرغ للجانب الأكثر خطورة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية الآن، وهو الجانب الاقتصادي والأمن بمفاهيمه الجديدة، الأمن السايبراني، الأمن الطاقة. الطاقة الآن يتحدث هو عن البيئة، ويتحدث عن مفهوم الطاقة الجديد، حتى استخدم عبارة يعني كانت مثيرة للاهتمام والفضول عندما مازح مضيفه رئيس وزراء بريطانيا عن استخدامهم للترين الأمتراك، والتأكيد على الطاقة النظيفة كيف هي جزء من الأمن. ولم مثلا لم ينتقد إطلاقا الصين بصفتها الملوث الأكبر في العالم. فهناك يا عزيزي خطاب جديد بأدوات ناعمة، لكن القوة فيه تحت الماء في أعماق عميقة جدا، وأعتقد هذا هي دلالة أزمة الغواصات الأسترالية.
الأستاذ بشار جرار، متحدث ومدرب غير متفرغ مع برنامج الدبلوماسية العامة الخارجية الأمريكية وعضو الحزب الجمهوري، كنتم معنا من واشنطن. أستاذ بشار، كل الشكر لكم، وأكرر الشكر أيضا لضيفين كريمين، الباحث في القضايا الجيوسياسية الدكتور سومر صالح، وأيضا الخبير بالشؤون الأوروبية أنطوان شاربانتي. كان حديث حلقة اليوم حول الأزمة الفرنسية الأمريكية الأسترالية بعد إلغاء صفقة الغواصات النووية. كل الشكر لكم جميعا مجددا، وشكر خاص لك أستاذ بشار، شكرا جزيلا.
شكرا أستاذ نواف، احترامي وحياك الله.
حياكم الله.